المكتب الصفي لوسائل الإيضاح للمقهى البابوي بالأنبوية العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبا سينودا الثالث، وموضعها عن أبديته، وذلك يوم الأربعاء 3 أغسطس 1994 الذي احتفل فيه بعيد ميلاد قداسة البابا سينودا الثالث.
باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده ان شاء الله عن اهتمام الانسان بابديته. في ناس لهم اهتمامات كثيره لكن ما بيفكروش في أبديتهم. زي ما لام السيد المسيح مرثا وقال لها أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد. الواحد هو اهتمام الإنسان بأبديته، اهتمامه بوجوده في ملكوت الله وملكوت السماوات وفي زمرة القديسين وفي عشرة الله. يفكر في أبديته ويعمل لها. ده الوضع اللي الكنيسة علمتنا اياه وقالت لنا ان احنا نهتم بيه في كل يوم. يعني في كل يوم؟ يعني في صلوات الأجلية نقف كل يوم ونتكلم امام الله عن ابديتنا. ففي صلاة الغروب يقول إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ؟ ليفكر في أبديته. ويقول أنا أسميت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، ويعترف بخطاياه. وفي صلاة النوم يقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العاجل مرعوب ومرتعب من أجل كثرة خطاياه. ويقول لو كان العمر ثابتا وهذا العالم معبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الردية وسلوكك القبيح أمام الديان العادل فأي جواب تجيبي؟ تفكير الإنسان في أبديته، تفكيره في يوم الدينونة، تفكيره في مصيره الأبدي يجعل الإنسان يهتم بهذا الأمر كل الاهتمام. حتى إنه في صلاة نصف الليل يقول اعطني يا رب يا مبيع دموع كثيرة كما اعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. انسان بيفكر في ابديته، ده تعليم الكنيسة لينا. تفكيره في ابديته يجعله يحاسب نفسه، يجعله يبكي على خطاياه، يجعله يهتم كيف يسير في الطريق الروحي. هذا الاسلوب كان اسلوب الاباء القديسين ايضا. تصوروا قديس عظيم زي القديس ارسنس معلم اولاد الملوك يقول له هبني يا رب اني ابدا، انا للان لم ابدا، ارسلني لم يبدا. اهو ده الكلام. ما تفتكروش انه بيخدع نفسه او بيقول كلام تواضع كده، لا ابدا. هو ربما يقصد لم ابدا طريق الكمال اللي انت طلبته مني. ما هو الانسان بيبدا بالتوبه، وفي قديسين بيجتازوا التوبه، وبعدين يبدا في حياه القداسه، وقديسين بيجتازوا الحياه دي، وبعدين يبدا بحياه الكمال، وبعدين ما يوصلهاش. وكل ما يقارن نفسه بطريقه الكمال يقول لسه بدري عليه. وهو بيتكلم عن صدق. دي الطريقة اللي مشي فيها القديسين، انهم بيفكروا في ابديتهم باستمرار. نفس التفكير في هذه الابدية كانت الطريقة التي عاش فيها داود النبي، مشغول بكلام ربنا، مشغول بوصايا الله، يتغنى فيها الليل والنهار، مع انه كانت له مسؤوليات كثيرة من مسؤوليات الملك. الملك كبير، ومن مشاكل الاعداء الكثيرين الذين احاطوا به من كل ناحية، سواء ابنير رئيس جيش شاول، او يوآب واخواته رئيس جيش داود، او ابشالوم ابنه اللي من صلبه اللي خانه، او الناس اللي تبعوا ابشالوم ومشيوا وراه زي شمعي ابن ديرة اللي مسك داود وقعد يسب فيه ويقول له يا رجل الدماء ده ربنا عمل فيك وسوى فيك. ومع ذلك نجد داود المهتم بأبديته يقول ايه في المزمور، يقول جلس الرؤساء وتقاولوا علي، اما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لان شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشورتي. الله، طب والذي ليتقاولوا عليك دول؟ خليني انا اتامل في شهادات الله، واتامل في حقوقه، واتامل في وصاياه. او مثلا نقول تكلم معي مخالف ناموس، تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لان كل وصاياك هي حق. الله، انت ماشي فين ده الريس تغتابه الموت غفاك؟ هو قاعد يتامل في وصايا ربنا ومش همه كل اللي بيتحولوا عليه. ليه؟ لانه انسان بيدور على ابديته. يقول اعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولك جدا، عبدك احبه. الله، طب والثانيين؟ خلينا نفعل. وبعدين يقول كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني وعن شهاداتك لم ادن. احببت وصاياك، بدء كلامك حق. دول قاعدين في دنيا وهو في دنيا تانية، هو بيفكر في ابديته، ما بيفكرش في الامور المحيطة بيه. ما هو ممكن ان الانسان يجيب ممكن ان الشيطان يجيب مشاكل للانسان الروحي عشان ينشغل بالمشاكل وينسى العمل مع الله، ينسى ان يلهث في ناموسه النهار والليل، يشغله بالسلبيات لكي ينسى الايجابيات. ممكن ان الانسان ينسى كل شيء وما يفتكرش غير ربنا، ده الشخص اللي بيهتم بابديته، والشخص اللي بيذكر تعليم الكنيسة اللي بتقوله وراء كل قراءة من الكاثوليكون العالم يبيد وشهوته معه، العالم يبيد وشهوته معه، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. الإنسان الروحي اللي بيفكر في أبديته ما يهموش مشاكل العالم. وأيضا الشيطان ما أسهل أنه يقدم للإنسان مشغوليات عديدة لا تحصى لكي ينشغل بأمور عديدة وينسى أبديته. داود ما كانش بالشكل ده، ما هو كان عنده مشغوليات كثيرة، عنده مملكة واسعة، وعنده بيت، وعنده أسرة كبيرة، وعنده أعداء، لكن كان مشغول بأبديته. يقول له محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. طول النهار تلاوتك ازاي؟ طب والمشاكل المحيطة بيك والمشغوليات المحيطة بيك؟ قل لا، ده كلمة ربنا هي اللي هتحلل الأمور كلها. إزاي؟ يقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مجلتي. هو مشغول بربنا، هو فعلا السيد المسيح كويس، كان معلم مرت أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة والحاجة إلى واحد. اللي بيفكر في أبديته ما يهتمش بالمشغوليات الكثيرة. في ناس ينشغلون بالمادة وبمركزهم المادي، ويمكن هذا الأمر يدخل في عمق تفكيرهم، والمادة دي مش هتوصله لأبديته. ما هو سليمان الحكيم اهتم بالمادة وقال بنيت لنفسي فراديق وعملت لنفسي جنات واقتنيت جواري ونساء وإلى آخره، ومهما اشتهت عيناي لم أمنح عنهما. سليمان هنا انشغل باللذة وانشغل بالمادة وبعدين نسي أبديته، عشان كده لم يكن قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابيه. وربنا كشف له خطاياه في سفر الملوك ملوك الاولى اصحاح 11، وكانت النتيجة انه كان هيضيع، والنساء الغريبات خلوا قلبه يميل الى عبادة هذه الأصنام بتاعتكم، وأخذ عقوبة من الله. ليه؟ لأنه ما حطش أبديته في الأول. فين بعد كده لما قال إن كل اللي شفته ده باطل الأباطيل والكل باطل؟ بدأ يفكر في أبديته وحسبت له توبة. في ناس بيهتموا بانفسهم، ازاي الواحد يبني نفسه؟ يقول كيف اجد ذاتي، كيف ابني ذاتي، كيف يعطي ذاته كرامة ومجدا، كيف يبحث عن المناصب، كيف يبحث عن المراكز. وجايز من اجل البحث عن المناصب او المراكز يضيع، وتضيع منه المراكز والمناصب، ويبقى لا كسب للسماء والارض. مفروض الواحد يهتم بابديته، يهتم بأبديته. في ناس يقول لسه بدري عليا، ده انا شاب صغير اهتم بأبديتي ليه؟ لما اكبر وعجز ابقى افكر في أبديتي. لا يا حبيبي، ده تاريخ الكنيسة يعطينا أمثلة عن القديسين الأطفال، الأطفال زي أبانوب وزي قرياطس وزي تيموثاوس الأسقف في طفولته لما قال له بولس الرسول وقال له وأنت منذ الطفولية بتهتم بالكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، اتربى من صغره. زي القديس الانبا مرقس المتوحد، زي القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين، دول اهتموا بابديتهم من طفولتهم. زي القديس تدرس تلميذ بخمس، زي القديس يوحنا القصير، زي القديس الانبا ميصائيل السائح الذي صار من السواح وعمره 17 او 18 سنة، زي القديس اثناطيوس الكبير الرسولي اللي وهو شماس كان حجة في اللاهوتيات. في ناس بيدوروا على ابديتهم من صغرهم، تقول له العالم يقول لك باطل، الاباطيل الكل باطل وقد الريح. في ناس مشغولين بامور تانية، في ناس مشغولين بالهب، متخصصين في كده، لا يعرف ان يبني شيئا. ولما تسأله ماذا بنيت في ملكوت الله ما تلاقيش اجابة، لكن مشغول بالهب. يقول لك انا موهبتي الاولى ان اخلع الزوان من الارض، ويتخيل زوانا في الارض يخلعه. تقول له ده مهمتك الاولى انك تنمو كحنطة، لانك جايز فيما تخلع الزوان تصير زوانا، جايز فيما تخلع الزوان تتعلم الشتيمة وتتعلم النقد وتتعلم الادانة وتتعلم كذا وكذا. ثم هذه صورة في الزوان، فيما يخلع الزوان يصير زوانا ويصير عصر. لكن المهم ان الانسان يهتم بأبديته، يفكر ايام غربته على الارض قليلة، ولابد هيجي يوم يقف قصاد ربنا. داود النبي العظيم الملك القائد اللي حل عليه روح الرب النبي كان يقول له عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي لاعلم كيف انا زائل. الانسان كالعشب ايامه كزهر الحقل كذلك يزبر، لان ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. كان بيهتم بأبديته، لأنه اهتم بأبديته عشان كده كان بيقول غريب أنا على الأرض، غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وفيات. غريب إيه يا داود؟ ده أنت رئيس مملكة كبيرة، ده ربنا فتح لك كل حاجة. برضو أنا غريب، غريب ونزيل مثل جميع ابائي. ده الانسان اللي بيفكر في ابديته يشعر بانه غريب على الارض، يشعر ان الحياه على العالم في العالم مجرد فتره اختبار، فتره اختبار. ربنا بيختبر نفسيته من اي نوع؟ بيختبر قلبه، بيختبر مشاعره، بيختبر فكره، بيختبر تصرفاته. وعلى حسب هذا الاختبار تكون حالته في الأبدية. مجرد فترة اختبار. وربنا يقول ان مشيت فيها كويس اعطيك 100 ضعف، زائد ملكوت السماوات. لكن قليل الناس اللي بيفكروا في ابديتهم. اللي بيفكر في ابديته يبتدي يعد نفسه لهذه الأبدية، يعد نفسه بالتوبة وتنقية ذاته. وإزاي ينقي ذاته؟ يجلس مع ذاته، يحاسب ذاته محاسبة دقيقة، لأن أي خطية واحدة ممكن تفقده الأبدية. أي خطية واحدة ممكن تفقده الأبدية. انا عندي كوبايه ميه زي دي مليانه، لو حطيت فيها نقطه حبر واحده ضاعت كلها، مع ان بقيه الميه كويسه. لو واحد عنده طبق كبير من الحلويات وفي منتهى اللذه، مجرد ميكروب واحد يخلي طبق الحلويات كله سبب ضرر ليه ويضيع صحته، ميكروب واحد. فالانسان اللي بيفكر في ابديته يحاول ينقي نفسه من كل خطيه، من كل شر، ومن كل شبه شر. انا افتكر مره اديتكم محاضره عن كلمه شبه شر من تسالونيكي الاولى اصحاح 5. ينقي نفسه. يعني ايه ينقي نفسه؟ يعني انسان ما دام بيفكر في الابديه يعد نفسه ليها. يعني ايه يعد نفسه ليها؟ يعد نفسه انها تكون بلا عيب بلا لوم امام الله والناس. يعد نفسه انها تبقى زي ما قيل في سفر النسيب مشرقة كالصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألويه. نفسه تبقى من هذا النوع. نفسه تبقى زي ما قيل في سفر النسيب كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. تصوروا سوريا بيطلع منها سحابة بخور كأعمدة من دخان طلع الفوق للسماء معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. تقول له ايه كل اذرة التاجر؟ يقول لك كل اذرة التاجر دي ثمار الروح القدس. ثمار الروح في الانسان اللي موجودة في غلاطية 5:22-23. ثمر الروح محبة وفرح وسماء وسلام وطول اناه ووداعة وتعفف وصلاح وايمان. كل دي ثمار الروح. وبعدين المحبة دي اللي هي أول ثمر من ثمار الروح، يقول لك المحبة تتأنى وتترفق ولا تحتج ولا تظن بسوء. والصفات عديدة كل أذرة التاجر. إذا كانت النفس التي تعد للأبدية لابد أن تكون رائحة المسيح الذكية، يبقى البخور اللي تحطه في الشرية يكون معطر. في بخور معطر، ولما تقروا عن مكونات البخور في خروج اصحاح 30 يقول بخور عطر. بخور ايه؟ عطر. اللي بيعد نفسه للابديه عايز يبقى بخور عطر. تقول له علشان تبقى بخور تخش في السورية وتحرقك النار. ازاي بعض يقول يعني؟ والنار تحولك الى بخور ولا زي بعض؟ مستعد ان انا ادخل في هذه النار المقدسه واتحول الى بخور وأصعدت أعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة في الكبد.
واحد عايز يعد نفسه للأبدية يقول نفسي تبقى عروس للمسيح.
تبقى ايه؟ عروس للمسيح.
انا عريت عن كلمة عروس دي كلام جميل جدا في سفر إستير. كان العروس اللي يختاروها للملك ينقعوها 6 أشهر في المر. المر ده عصر. و6 أشهر تانية في الأطياف. 6 أشهر جساتها يتنقع في الأطياف لتطلع ايه دي؟ لا احنا لما كنا بنعمل الأطياف اللي نطيب بيها أجساد القديسين كان الواحد ريحة ايديه يبقى باين فيها ريحة العطور دي يمكن تقعد كم يوم لمجرد انه لمس. امال اللي منقوع فيها ده يبقى ايه؟ واحد يقول له يا رب عايز اخش ملكوتك، يقول له طيب عايزين ننقعك في الاثياب شوية شهور او شوية سنوات لغاية لما الطيب يدخل يتعمق في انسجة جسدك ومنين ما تمشي يشم الناس ريحتك الطيبة، منين ما تقعد يشم الناس ريحتك الطيبة. تبقى رائحة المسيح الزكية تتحول إلى طيب. لكن إن كان يقعد يهتم بنفسه ويبني في نفسه بطريقة خاطئة ده يبقى عامل زي بتوع برج بابل اللي عايز يتسع بطريقة غلط، أو زي اللي يحاول أن يرتفع على جماجم الآخرين، أو زي اللي يجد راحته في تعب غيره ده يبقى مش مهتم بالملكوت. زي اللي يفتكر انه مهتم بنفسه لكن مهتم بنفسه بطريقة خاطئة ليضيع روحه. زي ما المسيح قال من يجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجلي يجد. اللي عايز يعد نفسه يبقى مشغول بربنا، مشغول بربنا مش مشغول بحاجة تانية. بقية مشاغل العالم على هامش حياته لكن هو مشغول بربنا، مشغول بالصلاة، مشغول بالتأمل، مشغول بالهزيمة الإلهيات، مشغول بالحب الإلهي، مشغول بالوجود في حضرة الله الليل والنهار، مشغول بتنقية نفسه من كل ما هو نجس أو رجس. لأن آخر سفر الرؤية لما بيتكلم على مملكة الله على أورشليم الثنائية بيقول لك لا يدخلها نجس ولا رجس، لن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا الا المكتوبين في سفر الحياه. ان كنت بتهتم بابديتك فكر هل انت مكتوب في سفر الحياه ام لا؟ هل حياتك الحاضره تساعد انك تكتب في سفر الحياه ولا لا؟ اللي مشغول بأبديته بينقي نفسه. وبعدين لما نقرأ قصة العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات نلاقي الجاهلات لم يكن معهن زيت
في آنيتهن. المسيح رفضها. طب نعمل ايه؟ نبتدي نشتري الزيت من دلوقتي، نبتدي نخزن الزيت من دلوقتي، والزيت يرمز الى الروح القدس، والزيت الذي كان يعوج اولئك العذارى الجاهلات هو عمل الروح القدس فيهم. اذا كنت تهتم بابديتك اهتم بعمل الروح القدس فيك، اهتم ان تكون هيكلا مقدسا للروح القدس، والروح القدس يعمل فيك، والروح القدس يتكلم على فمك، والروح القدس يقود خطواتك وتصرفاتك. ومش بس كده، كلمة جميلة جدا لإنسان أعد نفسه للملكوت ووصل فعلا إلى الفردوس. بولس الرسول بيقول عبارة جميلة جدا جدا، بيقول لي أحيا لا أنا، لكن المسيح هو اللي بيحيا فيه. أحيا لا أنا بل المسيح اللي بيحيا فيه. ولذلك قيلت مرة قصة عن القديس الأنبا بولس، إن مرة حد فات عليه وقال له يا بولس افتح لي، فقال له ليس ها هنا بولس، هنا المسيح اللي بيحيا في الأنبا بولس، بيحيا فيه. يحيا فيه يعني كل حياته هي حياة الله فيه، كل حياته هي حياة الله فيه، كل كلمة من كلماته هي كلمة الروح القدس على فمه. ده اللي يعد نفسه للأبدية. لكن اللي ماشي في العالم مرة يصب ومرة يقف ومرة يقع ومرة يقوم، ده لسه عملت حاجة. انا عايز اقول لكم اكتر من كده، ليس المهم فقط ان تهتم بابديتك، امال ايه تاني؟ بس ليس المهم فقط ان تهتم بابديتك، انما تهتم بمركزك في الابديه. ما هو في ناس كتير بيروحوا الابديه لكن ناجح، يمتاز عن نجمة الرفعة، فحتى لو رحت الأبدية هيكون مركزك فيها ايه؟ لمرة قيل عن قسطنطين الملك لما شاف حياة الرهبان، قال ان انا لما شفت المجد اللي ربنا اداه للرهبان يعني استصغر حياته على الارض، وقال يا ريتني كنت من هذا النوع، من النوع اللي بيحب ربنا ويعيش معاه الليل والنهار. على مقدار ما تعد نفسك للأبدية هكذا يكون مركزك هناك. في واحد يقول اهو اتوب واروح الأبدية، واحد يقول لك لا، ده التوبة دي مجرد العنصر السلبي انك تسيب الخطايا. طب فين حياة القداسة؟ فين النمو في القداسة إلى أن تصل إلى حياة الكمال؟ فين النمو الذي تستطيع أن تصل به أنك تصبح صورة الله على الأرض؟ صورة الله على الأرض هو مجرد أبدية؟ فبفرض رحت الأبدية ولقيت هناك ناس لا تستحق أنك تنظر إليهم، او بيتمتعوا بمتعة روحية انت بعيد عنها كل البعد، ما وصلتش للمستوى. وبيقول يجازي كل واحد حسب اعماله. فافرض انت اعمالك يعني يا دوبك دخلتك من الباب، لكن ما وصلتكش للعلو الكبير اللي موجود في الابدية. اللي بيستعد لأبديته يقول لا أنا لازم أخد بالي من نفسي، لازم أخد بالي من نفسي، هذا العالم مبيد وشهوته معه، أدور على أبديتي. عشان كده لقينا واحد زي القديس أرسنيوس اللي كان بيسهر طول الليل في الصلاة، يبص الشمس ساعة الغروب وهو واقف يصلي لغاية ما تطلع له مرة ثانية من الشمس. كان بيبكي على خطاياه. خطايا ايه ده بس يا رب؟ وبعدين لما جات الوفاة للقديس البابا توكيلس الثالث والعشرين، قال توباك يا أرساني لأنك بقيت على خطايات في هذا العالم، توباك يا أرساني. وكان أرسنيوس يحاسب نفسه كل يوم، ماذا فعلت مما يرضي الله وماذا فعلت مما يغضب الله. يحاسب نفسه كل يوم في غير مجاملة، ويحاول أن يقوم نفسه عشان يعيش لله. صدقوني يا إخوتي أن المنهج الروحي الذي نطالب به جميعا هو منهج طويل جدا، لسه لم نخطو فيه إلا خطوات قليلة. في ناس مش بيعدوا نفسهم للأبدية، بيعدوا نفسهم للحياة اللي في العالم، زي الرجل الغني اللي قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأجمع خيراتي كلها، وأقول يا نفسي عندي خيرات لسنين عديدة. وجاله الصوت وقال له انت بتفكر في ايه؟ بتفكر في الارض؟ ده في هذه الليلة تؤخذ روحك منك، فهذا الذي اعددته لمن يكون. امال اللي مش ماشي في التوبة وكل يوم بيزود خطاياه بتبقى حكايته ايه ده؟ اللي مش ماشي في التوبة وكل يوم بيزود خطاياه ده مهتم بأبديته ولا نسي حكاية الأبدية؟ وكل اللي قصاده شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة، فين؟ أهم شيء في حياة الإنسان إنه يعد نفسه لهذه الأبدية ولمركزه في هذه الأبدية. وكل ما يعوق عن الأبدية يتخلص منه، زي ما احنا بنقول في الاسم بتاع القداس، كل فكر لا يرضي صلاحك فليبعد عنك، كل فكر لا يرضي صلاحك فليبعد عنك. تعد نفسك في الأبدية، مش بس تعد أعمالك، تعد قلبك، تعد فكرك، تعد مشاعرك. وتقول مع داود مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي. في قصة حكاها لي أبونا بطرس جيد كاهن كنيستنا في الزيتون، كان في لجنة البر يعمل معه واحد اسمه الدكتور جورج لوقا، هو اخو مازن لوقا بتاع زمان، لكن كان يختلف عنه تماما، وكان يحب العذراء اللي في الزيتون وبيختمها. اليوم اللي اتريح فيه الدكتور جورج لوقا ده، دخل البيت وقال لزوجته اعملي لي كوبايه شاي وانا هروح استريح شويه، فعملت له كوباية الشاي وراحت توديها ليه. وسمعته بيقول ايوه يا عذرا انا مستعد انا جاي، انا مستعد انا جاي. فدخلت جوه لقيته خلاص الظاهر ان العذرا ظهرت له وقالت له انت مستعد تيجي معايا؟ قال لها ايوه يا رب انا مستعد انا جاي. وعلى قلبها دخلت وزوجته لقيته لصق انفاسه في الخيمه. هل يستطيع واحد يقول انا مستعد انا جاي؟ انا مستعد يعني مستعد للقاء الله. المسيح هيجي في مجيئه الثاني. مش كل واحد هيقابله بنفس الاسلوب. في ناس هيقابلوه برعب برعب. يقولوا ايها التلال اسكتي علينا ايها الجبال غطينا من خوف غضب الحمل. وفي ناس يقول يبكي عليه الذين طعنوه وتنوح عليه جميع قبائل الارض. وفي ناس هيقابلوه بفرح. دول اللي هيقول لكل واحد منهم هلما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى طرف سيدك. دول اللي اعدوا نفسهم للابديه. ياريت كلنا نعد انفسنا قدام الله.
كلمه لحضرتك بابا عن القديس ديديموس الضريح.
اسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. كنت قلت لكم في كل مره ان شاء الله ان انا اعطيكم سيره من سير القديسين. النهارده اديكم ان شاء الله باختصار شديد سيره القديس ديديموس الضريح. ديديموس يعني توأم الضريح. هو ولد في بدايه القرن الرابع سنه 312 وتنيح سنه 398 يعني عاش 86 عاما. عينه القديس أثناطيوس الرسولي ناظرا او مديرا للكلية الاكليريكية في ذلك الزمان وبقي فيها 50 عاما. يعني عينه من سنة 48. طبعا لما القديس أثناطيوس الرسولي اللاهوتي الكبير العظيم اكبر لاهوتي في العالم يعين واحد ناظر للكلية الإكليريكية لابد ان هو يختار اكثر الناس علما وفهما للاهوت. فكان القديس ديديموس الضرير اكثر الناس علما وفهما من غير الرتب الفهم فيه. هو قضى فترة من حياته مبصرا وفقد بصره وعمره 14 سنة. ولكنه لم يحدث ان فقده لبصره افقده خدمته او امكانياته. هو يعطينا فرصة او مثلا عظيما عن الناس المعوقين جسديا الذين لم يعوقوا نفسيا ولا روحيا ولا فكريا فصار عالما كبيرا في الكنيسة. وهو اول واحد اخترع الكتاب على البارز قبل ان يصل الى معرفتها برايل ب15 قرنا من الزمان. وكان يحفظ الكتب المقدسة عن ظهر قلب. طبعا حفظ كثير في بحر ال14 سنة اللي كان فيها مبصر. وايضا حفظ عن طريق الكتابة بالبارز. وكان ايضا يعرف الشعر والفلسفة والفلك والهندسة. وهذه المواد كانت تدرس في الكلية الإكليريكية. عاصر القديس الانبا انطونيوس الكبير لان انبا انطونيوس تنيح سنة 356 كان ديديموس عمره 44 سنة. وقال له القديس أنطونيوس: لا تحزن يا ديديموس، إنك فقدت بصر جلداني تشترك فيه الحيوانات والحشرات، لكن ينبغي أن تفرح وتسر، إن الله أعطاك بصيرة روحية تستطيع أن ترى بها نور اللاهوت. القديس جيروم مع انه كان معتدا بذاته جدا، الا انه زار الاسكندرية والتقى بالقديس ديديموس وسأله اسئلة كانت خافية عليه، وقال انا استفدت منه علميا وتتلمست عليه، وكتب اسمه ضمن كتابه الأشخاص المشهورون اللاسترس منه. كتب كتبا كثيرة. من الأشياء اللطيفة هو جيروم كان من الكتاب اللاتينيين، يعني من الرومان اللي بيكتبوا من دائرة كتاباتهم في دائرة المعارف اللاتينية مش اليونانية زي ديديموس. لما البابا دماسوس في روما طلب من جيروم كتابا عن الروح القدس، فجيروم قال: لم أجد أمامي أفضل من كتاب ديديموس الضرير، فترجمت إليه ذلك الكتاب. يبقى أول مرة ترجم فيه كتاب الروح القدس لديديموس ترجمه القديس جيروم إلى اللغة اللاتينية. له كتب كثيرة. من ضمن الهيئات العالمية الثقافية التي نشرت كتبا كثيرة للقديس جيروم مجموعة كورس كريتياني. مجموعة تركي كريتيان اللي هي مصادر المسيحية او منابع المسيحية بتجيب الكتاب وتخليه على صفحتين، صفحة الاصل اللاتيني او اليوناني وصفحة الترجمة الفرنسية. انا شفت ديديموس الضرير كتابا نشرته مجموعة سورس كريتيان عن نبوءة زكريا في ثلاث مجلدات. له كتب ايضا ضد الاريوسية وكتب ضد بقايا الوثنية وكتب ضد الافلاطونية الحديثة نيوبلاتونيزم، و آمن على يديه فلاسفة كثيرون من فلاسفة الوثنية. كان ديديموس الضرير يتميز عن كثير من اللاهوتيين في عصره أو قبل عصره أو بعد عصره بأدبه الجم في المناقشات اللاهوتية. يعني في بعض آباء في المناقشات اللاهوتية دقة تلاقي بيكلموا عن الهرطقة بألفاظ قاسية جدا، الفاظ صعبة، لكن ديديموس كانت طريقته أن يقنع الناس ويكسبهم وليس أن يهاجم الناس ويشتمهم. لذلك كثير من الفلاسفة كانوا يقعدوا معاه ويشرح لهم خطأ الأفكار الفلسفية دون أن يجرح شعورهم بكلمة. أسلوب المهذب الرقيق الدنس في الحوار اللاهوتي. عشان كده كسب كثير من الفلاسفة الوثنيين، وتتلمذ عليه روفينوس ايضا. له 48 كتاب اثرى بها مكتبة اقوال الاباء، 20 كتاب منهم في الامور اللاهوتية و28 في التفسير، لتفسير الكتاب المقدس، فهو يعتبر من المفسرين الكبار للكتاب المقدس، وهو من الذين نبغوا في مدرسة التفسير الرمزي غير طريقة القديس باسيليوس الكبير اللي نبغ في التفسير الحرفي. ديديموس وأغسطينوس وأوريجانوس من أكثر الناس اللي كتبوا في التفسير الرمزي. من أشهر كتبه كتابه عن الروح القدس اللي ترجمه جيرون، وكتابه عن الثالوث، وكتابه ضد المانيين، وكتبه ضد الأريوسية، وله تفسير عن سفر التكوين، وزي ما قلت لكم تفسير زكريا، وله تفسير لأيوب، وتفسير لهوشع، وتفسير لإشعياء النبي، وتفسير لمتى، وتفسير ليوحنا، ولكن ليست كل كتبه قد ترجمت الى اللغات السهلة مثل الانجليزية او الفرنسية، يعني لا تزال له كتب باللغة اليونانية لم تترجم بعد. ديديموس حاليا نبقى ضرير، احنا بنقول ديديموس الضرير على اعتبار حياته في الجسد، لكن طبعا لما ساب الجسد وراح الفردوس بقى مفتح وما بقاش ضرير وبقى مبدر. بركة صلواته تكون معنا أمين.